الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 43 من درسنا الأسبوعي في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي رحمه الله. قال: القاعدة 50: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. هكذا يقول مجموعة من العلماء، وقولهم هو الصواب أنك لا تقول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قل آيات وعلامات، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أطلقوا عليها هذا الاسم. وأما المعجزة قد تظهر على يد صاحب الخير وقد تظهر على يد صاحب الشر، الشيء المعجز. لكن المراد بالآية والعلامة التي جعلها الله عز وجل دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. وأما ما آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها، ولله الحمد. والناظر في كتاب دلائل النبوة يجد من ذلك الشيء الكثير الواضح البين. وأعظم الآيات التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فما زال محفوظا مع تعاقب الليالي والأيام ومع كثرة المشككين فيه والمتربصين به. انظروا إلى الإنجيل، لم يصمد أمام عبث العابثين أكثر من 80 سنة إلا وقد دخلته أقوال البشر وتحريفات البشر. وهكذا التوراة تلاعب بها اليهود وزادوا ونقصوا، بينما القرآن إلى الآن 1431 سنة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت آياته باهرة ولم يزد فيه ولم ينقص، لم يزد فيه الحرف فضلا عن الكلمة والجملة فضلا عن السورة، بل لم تزد فيه الحركة ولم تنقص منه الحركة. ووفق الله عز وجل أهل الإسلام مع أن كثيرا من الكلمات لا تتوافق مع الرسم الإملائي، إلا أنهم جعلوه على ما كتب به في العهد العثماني وأرسل به إلى الآفاق. فإذا رأيت في المصحف موافق للرسم العثماني، المراد به المصحف الذي كتب به عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الآفاق. ولذلك إذا كذبت السماوات في الإملاء بعد الميم ألف ثم واو ثم تاء، بينما في الرسم العثماني السماوات واو، وإنما يشار إلى الألف برسمة جعلت بعد ذلك حين دخل الشكل. وهكذا الرحمن وإسحاق وكثير من الكلمات. فكون القرآن حفظ رسمه وحفظ نظمه وحفظ معناه، هذا من أقوى الأدلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ولو حاول أحدهم أن يزيد ينقص يفضح ويظهر كذبه. وإذا وجدت بعض المصاحف التي زورت وزيد فيها ونقص تفضح، وهذا من فضل الله علينا. زد على ذلك أنهم حفظوا المعاني التي أرادها الله، حفظوا المعاني حتى لا يأتي ويقول المراد بآية كذا كذا. لا، نعود إلى ما كان عليه السلف وما قاله السلف. ومن حيث الاستدلال بالعمومات باب واسع، لك أن تستدل بعموم الآية أو بخصوصها إطلاقها أو بقيدها، باب واسع. لكن لابد أن يكون التفسير على ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم، لأن القرآن نزل بلغتهم وعرفوا أسباب نزوله وعرفوا ناسخه ومنسوخه. أنت الآن تحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ في العودة إلى الكتب وتحقيق الأسانيد وجمع أقوال أهل العلم، هم لا يحتاجون إلى ذلك، لا سيما الصحابة، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلوا، ثم سمعوه مثلا قال لا تفعلوا، وإنما كانوا يأخذون بآخر الأمرين كما في قصة قيام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي. في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد، يعني قام في فترة من الفترات ثم قعد في فترة من الفترات، وإنما كانوا يأخذون بالأخير من أمره. وأيضا نهى عن الأكل مما مست النار ثم أكل مما مست النار، وهكذا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالشاهد أنهم تلقوا القرآن لفظا ومعنى، ثم نقلوا لنا القرآن لفظا ومعنى، وهذا من فضل الله علينا والله. ولا تلتفت إلى مثل هؤلاء الذين يتخرصون، المبطل قد يوجد في كل زمان والمسيء لا يسلم منه زمان ومكان، لكن نحن نتكلم عن أهل الحق، عن أهل القرآن، عن أهل السنة. أما المشكك يتشكك من لا شيء بسبب ضعف إيمانه وضعف علمه وضعف يقينه، يتشكك من لا شيء، كلما وجد شبهة عن اليهود، عن النصارى، عن المبتدعين الضالين المنحرفين، وإذا به يتشكك. تشككوا في معنى قول الله عز وجل رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، مع أنه لا تشكك فيها. والمبطل تشكك فيها، قال كيف هذا؟ تشككوا في معنى قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قالوا هذا إشكال. بينما أهل الحق المشرق عندهم مشرق الشمس، والمغرب عندهم مغرب الشمس، لا إشكال. المشرقان عندهم الصيف والشتاء، قصدي رب المشرقين ورب المغربين، نعم الفصول الصيف والشتاء والخريف والربيع. المشارق والمغارب المطالع، لو تأملتم الشمس تجدها في بعض الأيام تطلع من هذه الجهة وتغرب إلى هذه الجهة، ثم تستمر كل يوم تتأخر قليلا حتى تطلع من هذه الجهة وتغرب من هذه الجهة، لأن لها مطلع كل يوم. فهذا هو لا إشكال في كلام الله، والعرب يفهمون هذا الأمر. وأيضا تبارك الذي بيده لا يلزم أنها يد واحدة، بل يثبت لله عز وجل ما ثبت له في هذا الباب، بل يداه مبسوطتان، إثبات عدد اليدين حقيقة، لأن التثنية لا يدخلها كما يقولون المجاز، وتدل على الشيء الثابت. وأما أيدينا إما على التعظيم وإما على أنه وصف نفسه بمعنى مما خلقنا إلى غير ذلك، فلا إشكال في دلالة القرآن عند أهل السنة، ولا دلالة السنة، ولا معاني القرآن، ولا معاني السنة. قال ولله الحمد فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر، فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا، يعني مرة يقولون اجعل الصفا ذهبا، اجعل لنا أنهارا، لا يعجز الله أن يجعل لهم أنهارا أو يحول الصفا ذهبا، لكن بعد الآية الهلاك، بعد الآية التي يسألونها الهلاك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأني بهم، وإن لم تأتي بذلك فلا نصدقك، فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف. ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم. ومن الأدلة على ذلك أنهم قالوا أرنا انشقاق القمر، فأراهم انشقاق القمر مرتين، حتى رأوا جزء منه على جبل أبي قبيس وجزء منه على جبل عمر، ومع ذلك أبوا الإيمان وما ازدادوا إلا كفرا وطغيان، وقالوا سحر مستمر، هذا سحر ملازم لا ينفك، ما انتفعوا أبدا. بينما أهل الإيمان لو أخبرهم بما لم يروا ولم يسمعوا ولم يعلموا ولم يقع في أنفسهم يوم أن هذا يكون، قالوا آمنا لا يعارضون. قال لهم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، آمنوا واتقوا. وأولئك قالوا كيف من مكة إلى بيت المقدس ويرجع في نفس الليلة؟ ائتنا بأدلة أنك دخلت بيت المقدس. أخبرهم ببيت المقدس وما فيه، ائتنا بدليل آخر، الناقة حقكم ضاعت في الطريق وطلبوها، جاء رفقتهم وشهدوا بما قال، فما صدقوا ولا آمنوا ولا استجابوا. فالفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن سريع الانقياد سريع القبول، لأنه أصلا قد وطن قلبه على أن القرآن وما جاء من الوحي حق، لأن عندنا شيء اسمه خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يجب أن يقبل على أي حال، لأن المتكلم به أعلم، ولأن المتكلم به قد وضحه وجلاه، ولأن المتكلم به صادق. فبعد ذلك تقول لا هذا سفه، هذا سفه. يعني لو قام شيخك الآن بين يديك ويخبرك بخبر لثقتك به تصدق خبره، فكيف إذا كان المتكلم هو الله وله المثل الأعلى؟ ومن أصدق من الله قيلا، من أحسن من الله حديثا، والله بكل شيء عليم. وهكذا المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس للناس، ثم تقول لا هذا ما يصلح، وإنما هو الكبر. وإلا لو أخبرتكم أن جيشا في سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا يا محمد، وسيصدقونه فيما قال. لكن لما قال لهم إني نذير لكم قالوا تبا لك، أصلا للشك والريب الذي في قلوبهم. أما المؤمن يعني ما عنده إلا قبول الحق. ولذلك أحذر المسلمين لا سيما في هذه الأيام الذي يتشكك في دلالة أحاديث الصحيحين أو في دلالة القرآن، وربما يأتي يقول لك لماذا قال الله كذا وكيف فعل كذا، يا أخي هذا من ضعف الإيمان وسوء الأدب أن تسأل عن الله وعن أحكام الله بلما وكيف، هذه أسئلة اعتراض، هذه أسئلة اعتراض. لو فتحنا هذا الباب لما أغلق. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله. من خلق كذا، فيقول الله. من خلق كذا، فيقول الله. من خلق الله، يطرح له سؤال بعد أن يضعف إيمانه، بعد أن يضعف قلبه. فإذا لم يكن من أهل الإيمان تشكك ودخل في باب الشكوك والإلحاد، بينما لو كان من أهل الإيمان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله، آمنت بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ربما لم يستطع أن يتلفظ بهذا الكلام الذي وقع في نفسه لقوة إيمانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أدخله إلى الوسوسة. فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف. ولهذا يخبر الله تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه، وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عجلوا بالعقوبة الحاضرة. وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، وهذا قلب للحقائق. وأخبار بغير الذي في قلوبهم فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا، كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة. وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهذا متجرع على الله متوثب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين أحكامه. لا يتولاها إلا هو، فمن اقترح شيئا من عنده فقد دعا مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم من افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. المهم أن القرآن كله آيات عظيمات وأدلة جليلات واضحات لا إشكال فيه ولا لبس على أهل القلوب السليمة والفطر المستقيمة، والله المستعان.